إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى المسألة الخامسة من مسائل الإيمان التي ذكرها الإمام النووي، وكذلك هذه المسائل كما بينا ذكرها الأتيوبي حفظه الله في المجلد الأول من الصفحة 18 إلى الصفحة 58. المسألة الخامسة قال: أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب، فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ. نعم، فهذه مسألة معروفة أن المطلوب من الكافر حتى يدخل في الإسلام أن يأتي بالشهادتين، وليس بشرط أن يقول: أنا بريء من كل دين خالف الإسلام، هذا ليس بشرط، إلا إذا احتاج إلى هذا الشرط، إلا إذا احتاج إلى هذا الشرط من أجل أن نعلم صدقه في توبته، من أجل أن نعلم صدقه في توبته. المسألة السادسة قال: أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله. قال: فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما. فإن قال قائل: والأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وغيرها من الأحاديث التي فيها الاختصار على الشهادة الأولى، فالجواب أن الشهادة الثانية يعني شرط أيضا، وإنما اقتصر على الشهادة الأولى، هذا من باب الاقتصار ليس من باب الاكتفاء، وإنما هذا من باب الاختصار والاقتصار. قال: ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا. ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا فيه الاقتصار على الشهادة الأولى. قال: وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغني بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما. إذن هذا من باب الاقتصار لا من باب الاكتفاء. المسألة السابعة قال: أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها، فهل يجعل بذلك مسلما؟ يعني مثلا كافر جاء وقال: أنا أقر بالصلاة، أنا أقر بالصيام، أنا أقر بالحج، ولم ينطق الشهادتين. قال في وجهان لأصحابنا: فمن جعله مسلما قال: كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما. هذه عبارة مشهورة: كل ما يكفر المسلم بإنكاره، يعني إذا أنكر الصلاة مثلا كفر، فيصير الكافر بالإقرار به إيش؟ مسلما. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان قادرا على النطق بالشهادتين فلماذا يعني يواري، ولماذا يقول أنا أقر بالصلاة أنا أقر بالصيام؟ فنقول له: قل لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسألة الثامنة: قال: أما إذا أقر بالشهادتين بالأعجمية وهو يحسن العربية، فهل يجعل بذلك مسلما؟ يعني بدل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يحسن ذلك بالعربية، ولكنه عدل عن العربية للأعجمية، كان ينطقها مثلا باللغة الإنجليزية. قال: في وجهان لأصحابنا: الصحيح منهما أنه يصير مسلما لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق، لأن المطلوب هو ماذا؟ هو الإقرار، فيعبر عن هذا الإقرار بأي لغة كانت، يعني لا يشترط الإقرار بالإيش؟ بالعربية، لا يشترط الإقرار باللغة العربية، وخاصة إذا كان لا يقدر على العربية. وأما مسألتنا في ماذا إذا كان يقدر على العربية وعدل عنها إلى غيرها. المسألة التاسعة، وهي متعلقة بالاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان بقول إن شاء الله. قال: واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن، فقال الطائفة: لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا القول الأول. وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء الله. قال: وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق. فإذا نقول إيش؟ الأحسن، أو نقول يجوز أن يقول إن شاء الله، لكن إيش؟ لا يلزمه. وهو عندما يقول أنا مؤمن فهو يخبر عن إيش؟ يخبر عن إيمانه، لا يخبر عن حظه من الإيمان، ولا يزكي نفسه. لكن صيانة لهذا ودفعا لتزكية نفسه نقول له إيش؟ قل إيش؟ قل إن شاء الله، لكن لا يلزم، ليس بشرط. القول الثالث: وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين. قال: والكل صحيح باعتبارات مختلفة. هذه عبارة جميلة جدا، الكل صحيح باعتبارات مختلفة. فالذي يقول أنا مؤمن باعتبار معين، الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا باعتبار آخر. قال: فمن أطلق، يعني قال أنا مؤمن بدون إن شاء الله، نظر إلى الحال وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال، يعني أنا مؤمن أصلي وأصوم وتقام علي الحدود، يخبر عن إيش؟ أنه من أهل إيش؟ أنه من أهل الإيمان. قال: ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه هو إما للتبرك وإما لاعتبار العاقبة. فالذي يقول إن شاء الله لأنه لا يدري، يعني لا يدري هل يموت عليها، لا يدري عاقبته عند الله تبارك وتعالى، لا يدري حظه من الإيمان. قال فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه. قال والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا إلى مأخذ القولين، نظرا إلى مأخذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف. صحيح، المهم أنه يجوز، يجوز الاستثناء فيه. وأما المرجئة فقالوا يحرم، يحرم الاستثناء فيه، بل يقول أنا مؤمن حقا. قالوا ولو قال إن شاء الله لكان هذا شكا. وهذا الاستثناء أيها الإخوة، منعهم للاستثناء مبني على ماذا؟ مبني على قولهم في الإيمان أنه لا يزيد ولا ينقص. فإذا كان لا يزيد ولا ينقص فإذا لابد أن يقول أنا مؤمن حقا. وأما إذا كان الإيمان يزيد وينقص فأنت ما تدري حظك منه، فحسن أن تقول إن شاء الله. المسألة العاشرة، قال واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. نقول ما لم ما لم يستحله، ما لم يستحله، لأنه قد يستحل الذنب وإن لم يفعله. ما شرب الخمر لكن قال الخمر حلال، هذا كفر، لأنه يضاد حكم الله تبارك وتعالى. فلذلك قلنا ما لم يستحله. لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. ثم أيضا عندما نقول ما لم يستحله، الاستحلال هذا، الاستحلال هذا ليس قيدا في كل ذنب. تأمل، هناك ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة. الأصل في الذنوب أنها غير مكفرة. طيب الذنوب المكفرة تنقسم إلى قسمين: ذنوب تقيد بالاستحلال، وذنوب مكفرة بنفسها ولا تحتاج إلى إلى قيد الاستحلال. وبالمثال يتضح المقال. مثلا إنسان يتعامل بالربا، الأصل أنه لا يكفر، لكن لو استحله قال الربا حلال. طبعا الربا المتفق عليه، وإلا فهناك صور اختلف فيها العلماء هل هي من الربا أو لا. طيب ثم هناك ذنوب مكفرة بنفسها ولا تحتاج شرط الاستحلال، وهي الذنوب التي لا تحتمل إلا الكفر، الذنوب التي لا تحتمل إلا إلا الكفر. رأيت إنسانا أخذ المصحف ورماه في القاذورات، نقول له هذا خلينا نشوف يا فلان أنت استحليت ولا ما استحليت، هذا ما يأتي فيه شرط الاستحلال، بل هذا كفر بذاته الذي يسب الله ورسوله. هل هذا ننظر فيه إلى الاستحلال؟ ما ننظر فيه الاستحلال. قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا إطلاق هذه العبارة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فيها ما فيها. أول شيء لا بد أن يقيد بليش ما لم يستحله، ثم هناك ذنوب مكفرة بنفسها ولا تحتاج شرط الاستحلال. قال ولا يكفر أهل الأهواء والبدع. نعم، أهل الأهواء والبدع غير المكفرة، وإلا فهناك بدع إيش؟ بدع مكفرة، هناك بدع مكفرة. قال وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة. إيش يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني ما يحتاج سؤال عالم، الناس كلهم يعرفونه، العالم والجاهل يعلم أن الصلوات كم؟ 5. فواحد قال كفاية 4 صلوات، ما في صلوات 5، هم 4 صلوات وبس. هذا أنكر معلوما من الدين ضرورة، يعني الكل يستوي في معرفته، فهذا يحكم بردته. قال إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، مسلم جديد ما يعرف، أو نشأ ببادية بعيدة، لأن الذي ينشأ ببادية بعيدة يكون بعيدا عن الإيش؟ عن العلم، يكون بعيدا عن العلم، فقد ينكر معلوما من الدين بالضرورة. قال ونحوه مما يخفى عليه، فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل. فالشيخ جاب الاستحلال مرة أخرى. نعم، قال وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. فالمعلوم من الدين بالضرورة قد يكون في الإيش؟ ها؟ في الواجبات، وقد يكون في المحرمات. فإذا أنكر واجبا معلوما من الدين بالضرورة كفر، وإن استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة كفر. قال فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يكثر الاحتياج إليه، ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث، فقدمتها لأحيل عليها. يعني بعدين عندما تأتي هذه المسائل خلال شرحه للكتاب هو يحيل على هذا الإيش؟ على هذا الموضع. عندك أيضا في وقد حكى أبو محمد بن قتيبة قبله قال واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. يعني هذا المجلس الذي نحن جالسوه الآن، عالم الله تبارك وتعالى في الأزل أن هذا المجلس في هذا الوقت وبهذا العدد وبهذه الصفة سيكون في هذه اللحظة سبحانه وتعالى. القدرية عليهم من الله ما يستحقون، ماذا قالوا؟ قالوا لا، الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد إيش؟ تبيش الفرق بين علم الله وعلم المخلوق؟ حتى المخلوق يعلم بالأشياء بعد وقوعها. قال وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه بها، وأنها مستأنفة العلم. إيش يعني مستأنفة العلم؟ أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها. وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. وسميت هذه الفرقة قدرية لماذا؟ لإنكارهم القدر، ليس لأنهم قالوا بالقدر، وسيأتي شبه الآن. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع، هؤلاء هم القدرية الغلاة الذين أول ما ظهروا يعني كانوا على هذا القول، وهو الذي تبرى منهم من؟ عبد الله ابن عمر. وأما القدرية المتأخرون فاعترفوا بالإيش؟ بالعلم، لكن لم يعترفوا بالمشيئة. قالوا الله تبارك وتعالى لا يشاء هذا الكفر وهذه المعاصي وهذه القبائح التي في الكون، وأرادوا ماذا؟ وأرادوا تنزيه الله عز وجل. قالوا إنما العبد هو الذي يشاؤها ويخلقها. طيب مصيبة الآن، أنتم الآن فررتم من شيء ووقعتم في شيء أقبح، وهو ماذا؟ أنكم جعلتم مع الله عز وجل شركاء، صار كل واحد فينا يخلق فعل نفسه ويريد ما لا يريده الله، فصارت إرادة المخلوق غالبة لإرادة الإيش؟ لإرادة الله عز وجل. طيب وإيش الحل؟ الحل أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الإيش؟ الشرعية. هم عندهم ما في إرادة، ما في تقسيم للإرادة، فالخروج من هذا أن نقسم الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحب، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. فنقول الله عز وجل أراد الكفر والمعاصي والشر والقبائح، أرادها إيش؟ كونا لا شرعا. طيب يأتي السؤال الذي بعد ذلك، ولماذا أرادها كونا؟ نقول له هنا لك حدود، وقف. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، لحكمة بالغة. بعدين هذا السؤال هو نفس سؤال ليش؟ نفس سؤال ايش؟ الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماذا كان الجواب؟ لكم حدود، إني أعلم ما لا تعلم، وسيظهر حمد الله تبارك وتعالى على قضائه وقدره يوم القيامة من الجميع، من أهل الجنة ومن أهل النار، الكل يحمد الله تبارك وتعالى على قضائه وقدره. نعم. قال: وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتاب غريب الحديث، وأبو المعالي إمام الحرمين في كتاب الإرشاد في أصول الدين، أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية. تنبه للتلبيس، قالوا: لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. قالوا: أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. قال ابن قتيبة والإمام، يعني إمام الحرمين، هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهة وتواقح، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجهلة يضيفونه، يعني يضيفون التقدير ووقوع الحوادث إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن إيش؟ عن نفسه. فإذا من الأولى بالاسم؟ هم. لماذا؟ لأنهم يدعون القدر لمن؟ لأنفسهم. هم يقولون، نقول لهم أنتم تقولون أنكم تخلقون أفعالكم، فأنتم انتحلتم القدر ونسبتموه إلى إيش؟ إلى أنفسكم. ومنتحل الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه، وأما نحن فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونضيف القدر إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا هم القدرية. قال الإمام، هو إمام الحرمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 4-4. قلت كم 4 بس؟ أيوة كمان 4-2، 3-4-2. وتتمته: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال النووي: شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة. قالوا الخير من الله والشر من الإيش؟ من المخلوق. يعني الله يخلق الخير فقط، ما يخلق الشر، والمخلوق هو الذي يخلق الشر، فإذا جعلوا خالقين. قال: كالمجوس. نعم، كما قسمت المجوس فصرفت الخير إلى إيش عندكم؟ إلى يزدان، والشر إلى أهرمن. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وجدتموه؟ قال: هذا الذي قاله ابن عمر ظاهر في تكفيره القدرية، يعني القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله عز وجل. قال القاضي عياض: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات. قال: وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. أنا نبهت على هذا من أجل هذه الجملة: الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. ولذلك الذي يعني يذهب ويدرس في بلاد الكفار يعني يتنبه لهذا، لأنهم فلاسفة، ويدخلون إلى المسلم من هذا ليش؟ من هذا الباب، باب القضاء وليش؟ والقدر. قالوا: هؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. طيب عندك أيضا، قال القاضي عياض في بيان منزلة هذا الحديث، قال: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر. عقود الإيمان في تعريف الإيش؟ الإيمان. وأعمال الجوارح في تعريف الإيش؟ الإسلام. طيب وإخلاص السرائر في الإيش؟ في الإحسان، لأن أعظم ما في الإحسان هو ماذا؟ إخلاص السرائر، إخلاص السرائر لله تبارك وتعالى، لا تظهر بشيء وأنت تخفي شيء آخر. قال أيضا: والتحفظ من آفات الأعمال، هذا أيضا من الإحسان. فالإحسان أيها الإخوة في إخلاص السرائر وفي التحفظ من آفات الأعمال. قال: حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. هذا كتاب لمن؟ للقاضي عياض. إذا حصلت يا عبد الرحمن جيبه لي، جزاك الله خير، إن كان موجود يعني وطبع. المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. الذي يلزم الإنسان هو هذا الحديث، المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. ومثله قال الإمام النووي عندك عند قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، أصل هذا الدين. وبما سماه الإمام أبو العباس القرطبي، سماه إيش هذا الحديث؟ أم السنة، أم السنة، ويريد بالسنة يعني الإسلام والطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالإيمان وبالإسلام وبالإحسان وبالاستعداد بهذه الثلاثة للساعة. طيب عندك أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، قال أما العبادة، إيش تعريف العبادة عند الإمام النووي؟ ماذا قال؟ فهي الطاعة مع خضوع نقول ومحبة. فلماذا ترك الإمام النووي محبة؟ لأن المحبة ركن العبادة. العبادة كيف نعرفها؟ تمام الحب مع تمام الإيش؟ ها؟ مع تمام الإيش؟ الخضوع. الخضوع أحسن من الذل. تجد في تعريفات بعض العلماء يقولون تمام الحب مع تمام الإيش؟ الذل. لكن بعضهم يقول العابد لله عز وجل عزيز ليس بذليل، وإن كان معروف أن الذل لمن؟ لله عز وجل. لكن الأحسن من ذلك أن نقول مع تمام الإيش؟ الخضوع. لا، هو هذا يلتزم بعبارات العلماء، تمام الحب مع تمام الإيش؟ الخضوع. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الحديث يحتاج يعني شروحا طويلة، والناس يعني صنفوا فيه على الاستقلاء، وإنما نحن على يعني على طريقة يعني بيان كتاب الإمام مسلم، فما ذكر يعني يكفي. الباب الثاني، قال باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. باب بيان الصلوات. الباب الأول كان إيش؟ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، هذا الأصل. يأتي بعد ذلك أعظم الأركان العملية وهي الصلاة. أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، ويظهر فيها الإسلام ويظهر فيها الإيمان ويظهر فيها ليش؟ الإحسان. الصلاة يظهر فيها الإسلام والإيمان والإحسان. يصلي أحدكم ولا يكتب له من صلاته إلا إيش؟ عشرها تسعها إلى أن قال نصفها. هذا بحسب إيش؟ بحسب الإحسان، بحسب الإحسان فيها. أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، سبحان الله، كأنك تراه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شيئا مستحيلا، فنحن على يقين أن من سلفنا رضي الله عنهم ورحمهم الله من وصل إلى هذه ليش الدرجة. شوف، الله أكبر، يعبد الله كأنه يرى أمامه، يراه بقلبه ببصيرته، فكيف تكون صلاته؟ ولذلك روي عن بعضهم أنه لما دبت الأكلة في رجله، فقالوا له لا بد من إيش؟ لا بد من البتر، لا بد من القطع. قال دعوني أصلي. معناه أنه إذا دخل في الصلاة خلاص نسي هذه الدنيا وما فيها. والذي كان يصلي ويسقط الجدار بجانبه ولا يشعر به. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. وذكر في الباب حديث طلحة ابن عبيد الله من طريقين يا أحمد. أيوة طلحة بن عبيد الله، نعم. فالحديث حديث طلحة بن عبيد الله، أرجع إلى الخلف قبله، قال عن أبيه، تشوف اللي قبله عشان تعرف أبيه، عن أبي سهيل عن أبي، وبعدين الطريق الأولى طريق مالك بن أنس عن أبي سهيل، والطريق الثانية طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. قتيبة بن سعيد هذا شيخ مشهور للإمام مسلم، فأول ما ذكره، ما ذكره قبل ذلك صحيح؟ ها؟ أول ما ذكره باسمه إيش؟ كاملا. بعد ذلك سيقول حدثنا قتيبة بن سعيد، فهذا أيضا من الفوائد. لما ذكره في أول كتابه في أول موضع فذكره باسمه كاملا، قتيبة ابن سعيد الثقفي البغلاني. البغلاني ثقة ثبت. قال عن مالك بن أنس، الإمام مالك أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، واشتهر القول لا يفتى وإيش ومالك في المدينة فيما قرئ عليه، فيما قرئ عليه. هذا البيان ممن؟ من الإمام مسلم، من صاحب الكتاب. ولذا وضعوه هنا بين قوسين، فأراد الإمام مسلم أن يبين أن هذا مما قرئ على إيش؟ على مالك، وليس مما حدثهم بلسانه. بل مالك المشهور عنه أنه كان لا يقرأ، وإنما كان إيش؟ ها؟ يقرأ عليه، كان القارئات ويقول حدثكم فلان، والإمام مالك ساكت، السكوت إيش؟ يكفي. حدثكم فلان عن فلان عن فلان، والإمام ساكت. طيب والتلاميذ بعد ذلك عندما يذهبون ماذا يقولون؟ يقولون حدثنا مالك، ولا أخبرنا مالك، ولا قرئ على مالك ونحن نسمع. هذا كله عند الإمام مالك سواء، فعنده القراءة على العالم وإقرار العالم كأن العالم إيش؟ يتحدى. نعم. وهناك من فرق بين حدثنا وأخبرنا، فجعلوا أخبرنا في القراءة على الشيخ، وحدثنا إذا سمعوا من لفظ الإيش؟ من لفظ الشيخ. عن أبي سهيل، أبو سهيل اسمه نافع، نافع ابن مالك ابن أبي عامر. إيش يقول للإمام مالك؟ كتبت اسم الإمام مالك، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر. وأبو سهيل أكتبه عند أبو الإمام مالك، صح؟ يعني أكتبه فوق أبو الإمام مالك اللي هو نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. إذن هو من؟ ها؟ لسه ما عرفتم؟ عمه، نعم. فهذا عم الإمام مالك أبو سهيل، وهذا ثقة. عن أبيه وهو من؟ مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو ثقة، أنه سمع طلحة ابن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله أبو محمد يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب السابع مثل أبي بكر، وهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام، غاب عن بدر فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وشهد أحدا وما بعدها. ومن شدة يعني بلائه في يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هذا اليوم كله لطلحة، يوم أحد كله لطلحة. وطبعا طلحة والزبير يعني معروفان في موقعة الإيش، في موقعة الجمل مع عائشة، وهذا مما جرى بين الصحابة، وعقيدة أهل السنة في ذلك أنهم يسكتون عما جرى بين الصحابة. عن أبي حبيب مولى طلحة قال دخلت على علي مع عمران بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الجمل، طبعا طلحة قتل يوم الجمل، فرحب به وأدناه، علي رحب بمن؟ بعمران بن طلحة، وقال إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله، يمكن أن يكون بيني وبينك شيء مما في القلوب، إما لأجل اجتهاد وإما لشيء من طبيعة الإيش، من طبيعة البشر، فالله تبارك وتعالى ينزع هذا. الجنة ما فيها هذا أبدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الرجل هو ضمام؟ معروف ضمام، ضمام بن ثعلبة، قيل إن هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة الذي سماه البخاري في حديث أنس، ليس في حديث إيش؟ طلحة. هذا حديث طلحة، حمك الله، هذا حديث من؟ طلحة. البخاري سمى الرجل في حديث أنس، قال القرطبي وهذا فيه بعد لأنهما حديثان إيش؟ مختلفان. على كل حال، سواء كان ضمام أو غيره، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس، ثائر هذه صفة ولا حال؟ صفة. جاء رجل ثائر، لكن لو كانت منصوبة ثائرة فتكون حالا، فيمكن هذا وهذا. طيب في هذه الحالة المعول عليه ماذا؟ الرواية ولا الجواز اللغوي؟ ها؟ الرواية. المعول عليه في هذه الحالة الرواية، ثائر الرأس، والثائر غير المرجل. نسمع دوي صوته، نسمع دوي صوته، والدوي هو شدة الصوت الذي لا يفهم، الدوي شدة صوت لا يفهم، ولا نفقه ما يقول. هذا يبين هذا. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، يسأل عن الإسلام أي عن فرائضه، يسأل عن الإسلام أي عن فرائضه، بدليل حديث أنس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. هذه الخمس كم كانت أول ما فرضت؟ كانت خمس، فرضت في السماوات العلى خمس، ولا زال نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى صارت خمسا، وقال هي خمس في العمل وخمسون في الإيش؟ في الأجر. ف فقال هل علي غيرهن يعني من الفرائض؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا يمكن أن يكون استثناء منقطعا ويمكن أن يكون متصلا. ما هو الاستثناء المنقطع؟ من اسمه منقطع ما قبله، ولذلك يقدرونه بايش؟ بلكن، يعني بدل ما تقول إلا أن تطوع تقول لكن تطوع، فدوما الاستثناء المنقطع يقدر بايش؟ بلكن، ولا علاقة له بحكم ما قبله. طيب لو كان الاستثناء متصلا، يعني ما عليك فرض إلا أن تطوع، كيف يكون التطوع فرضا إذا دخل إيش؟ إذا دخل فيه. فاستفاد بعض العلماء من هذا على الاستثناء المتصل، استفادوا ماذا؟ قالوا إذا دخل في التطوع فيجب عليه، قبل أن تدخل فيه هو تطوع. واحد قال صلى ركعتين لله، هاتان الركعتين قبل الدخول فيهما تطوع، طب إذا دخل فيهما صار يجب عليه إيش؟ الإتمام. لكن هذا القول الثاني يضعف، لأن ذلك ليس معروفا إلا في الإيش؟ إلا في الحج والعمرة، بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فمما يفرقون به بين الحج والعمرة وبين غيرهما من العبادات، قالوا أنه إذا دخل في نفلهما فيجب عليه الإيش؟ الإتمام. قال وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. هل هذا اللفظ يدل على أنه يقتصر على الفرائض؟ هل يدل دلالة قاطعة ولا دلالة محتملة؟ دلالة محتملة، فهذا لا يدل دلالة قاطعة أنه يقتصر على الفرائض، وإنما يمكن أن يكون يعني سألتزم بما قلته لي يا رسول الله، علي كذا سألتزم به، لا أزيد عليه ولا إيش ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أفلح، ما هو الفلاح؟ الفوز. ما الدليل من القرآن؟ قد أفلح المؤمنون، بعدين في الآخر أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأيضا هناك موضع على ما أذكر ذكر فيه الفوز بعد ليش؟ بعد الفلاح، فيفسر به. فالفلاح هو الفوز. أفلح إن صدق، صدق في ماذا؟ صدق فيما عاهد عليه، لأنه قال إيش؟ والله يا رسول الله سألتزم بما قلته لي، فإن صدق ووفى بعهده فقد إيش؟ فقد أفلح. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، لأن هذا حديث من؟ إسماعيل بن جعفر. غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه، الواو هنا واو إيش؟ واو القسم، ليست واو العطف. لو كانت واو العطف كان يقال أفلح وإيش وأبوه، نعم، فهذه هو القسم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بإيش؟ أقسم بأبي هذا الرجل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بمخلوق، صح ولا لا؟ صح بحسب اللي أمامنا، لكن ما هو الصح بعدين. نعم، أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذه الرواية أيها الإخوة رواية إسماعيل بن جعفر في مقابل رواية من؟ مالك. فرواية إسماعيل بن جعفر فيها الإشكال هذا اللي هو وأبيه. قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة، يعني شاذة، وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أفلح والله إن صدق، جاءت عن إسماعيل بن جعفر راويها، فكما جاءت عنه هنا وأبيه من طريق من؟ جاءت عن إسماعيل من طريق من؟ يحيى بن أيوب وإيش وقتيبة. خرج قتيبة، لماذا؟ لماذا؟ لأن قتيبة رواه عن مالك بدون هذه ليش؟ بدون هذه اللفظة. فإذا سيكون هذا العهد من على من؟ على يحيى بن إيش؟ ابن أيوب. طب ليش خلينا العهد على يحيى بن أيوب؟ لأنه جاء عن إسماعيل بن جعفر أنه أفلح والله إن صدق. قال ابن عبد البر: هذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلا. فما وقعت هذه في رواية مالك؟ وإسماعيل بن جعفر اختلف عليه، منهم من قال والله، ومنهم من قال وإيش وأبيه. هذا كلام ابن عبد البر، هذا نقله الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر. طيب، الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 4992 في حديث سيأتينا في صحيح مسلم، لما جاء رجل يسأل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وأبيك لتنبأن، نعم وأبيك لتنبأن، يعني سأخبرك، وحلف له وحلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه. الشيخ الألباني ماذا قال عن هذه الرواية؟ هذه ستأتي في كتاب الآداب والصلة باب بر الوالدين في صحيح مسلم، في كتاب الآداب والصلة. فالشيخ حكم على هذه وأبيك، حكم عليها بالإيش؟ بالشذوذ أيضا. قال: وهي شاذة كما حققته في الضعيفة برقم 4992. هذا كلام الشيخ. فإذا أيها الإخوة، هذه لفظة شاذة وهي منكرة، لأن الآثار على خلافها. إيش قال عندك الإمام النووي؟ قال: هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه، قل الجواب الأول، أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهم غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف. يعني في بعض الناس، خاصة عندنا في مصر، كلمة إيش؟ والنبي كذا، تقول له: يا أخي قل لا إله إلا الله، ما تحلف إلا بالله عز وجل. يقول: أنا ما قصدت الحلف. فهم لا يقصدون بها ليش؟ الحلف. لكن ليس معنى هذا أن الأمر مفتوح، وإنما الإنسان يعود لسانه على تجنب هذه الكلمة. إنما قل بالله عليك مثلا. فالإمام النووي يقول هذا لم يقصد به الحلف. قال: فهذا هو الجواب المرد، قال وقيل، هذا الجواب الثاني، يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. والصواب أيها الإخوة، نحن نقول مثل هذا للتوجيه إنما يكون بعد إيش؟ بعد الصحة، بعد الصحة. وهذه اللفظة لا تصح من الناحية الحديثية، هذه لا تصح من الناحية الحديثية، لأنها لفظة إيش؟ شاذة. وفي مثل هذا ماذا يقولون؟ أثبت العرش ثم إيش؟ أنقش. طيب في هذا الحديث الرجل سأل عن ماذا؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بماذا؟ أخبره بالصلاة وبالصيام وبالإيش؟ وبالزكاة. هل هذه فقط هي فرائض الإسلام؟ عندك الإمام النووي ماذا قال؟ قال جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فيكون هذا من باب اقتصار الإيش؟ اقتصار الرواه على البعض، وإلا فقد جاءت هذه الجملة أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال الإمام النووي في آخر الحديث وفي هذا الحديث يذكر فوائد، رقمها: أن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس. قال وفيه فإذا أخرى أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه، لأن صلاة الليل أول يعني أول ما نزلت كانت إيش؟ كانت فرضا كما في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذا النسخ. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. حمك الله. نعم. طيب، هل هناك صلوات واجبة غير الصلوات الخمس؟ هل هناك صلوات واجبة غير الخمس؟ نقول نعم، وإنما خصت الخمس لأنها إيش؟ لأنها إيش؟ تتكرر، لأنها تتكرر. أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات. فالجواب على الصلوات التي إيش؟ تتكرر في كل يوم وليلة. فلا ينفي هذا أن تكون هناك صلوات أخرى واجبة، كما اختلف العلماء في وجوب صلاة الإيش؟ الكسوف، وفي صلاة الوتر، وفي صلاة العيدين، وفي تحية المسجد. هذه كلها صلوات مختلف في حكمها. فالذي يستدل بحديث ماذا فرض الله عليه من الصلاة استدلاله ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبره عن الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، فلا ينفي أن تجب صلوات أخرى بأدلة أخرى. يعني مثلا تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومما يدل على ذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب دخل سليك الغطفاني فجلس، قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، قال له: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويأمر الرجل بصلاة ركعتين لأمر مستحب. نعم. على كل حال، قال وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجب، وأن صلاة العيد أيضا ليست. نقول هذا ليس فيه، وإنما الدلالة ضعيفة. نعم. وذهب أبو حنيفة وطائفة إلى وجوب الوتر، وذهب أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية. قال وفي أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان. صحيح، هذا صحيح. قال وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. نقول بلى، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ذات الإيش؟ الأنصبة. الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ذات الأنصبة، فهذا لا ينفي أن يكون في المال حق، لكن بدون إيش؟ بدون تقدير، كما في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. يعني لو كان عنده مثلا محصول لا تجب فيه الزكاة، وجاء المساكين عند الحصاد وطلبوا، يجب عليك أن تعطيهم، وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك عند نزول الكوارث والنكبات، فيجب على المسلمين أن يغيثوهم بمال غير مال الزكاة، لأن في المال حقا سوى الزكاة. نسينا أن نترجم ليحيى بن أيوب، يحيى ابن أيوب المقابري أبو زكريا البغدادي العابد ثقة، إسماعيل بن جعفر نزيل بغداد ثقة ثبت. قال باب السؤال عن أركان الإسلام. باب السؤال عن أركان الإسلام، هذا كالذي قبله، يعني الذي قبله أيضا فيه السؤال عن أركان الإسلام. طبعا هذه الأبواب أيها الإخوة كما عرفنا ليست من وضع الإمام مسلم، وإنما هذا من وضع الشراح كالإمام النووي. باب السؤال عن أركان الإسلام، وذكر في حديث أنس كحديث طلحة الذي قبله، وأخرج حديث أنس من طريقين يا أحمد، هاشم بن القاسم أبو النضر وبهز. قال حدثني عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد، نعم هذا ثقة حافظ أبو عثمان البغدادي. قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر ولقبه قيصر، وفي ذلك قصة. طيب، وإنما لقب بقيصر لأن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، وكان على شرطة هارون الرشيد. دخل الحمام في وقت صلاة العصر، وقال للمؤذن لا تقم الصلاة حتى أخرج، فجاء أبو النضر هو هذا وقد أذن المؤذن، فقال له أبو النضر ما لك لا تقيم الصلاة؟ قال أنتظر أبا القاسم. نعم، فقال له أبو النضر أقم، فأقام الصلاة فصلوا. نعم، لما قمت الصلاة؟ لما جاء الشرطي قال له لما قمت الصلاة؟ نعم، قال لم يدعني هاشم بن القاسم. أيوة، قال ليس هذا هاشم وإنما هذا إيش؟ هذا قيصر. نعم نعم، هذا هاشم بن القاسم أبو النضر، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا سليمان بن المغيرة، أبو سعيد البصري ثقة، سليمان ابن المغيرة، عن ثابت، وهو ثابت ابن أسلم البناني، البناني ثقة عابد، عن أنس بن مالك خادم خير البرية. نعم، توفي سنة 92، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بطول العمر، توفي سنة 92، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليش المدينة كان عمره 10 أو جاوز 10، فإذا مات عنده وقد تجاوز 100. نعم، ودفن من صلبه الكثير. أنس ابن مالك أبو حمزة. قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وسبب هذا النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طبعا هذا الحديث في الصحيحين. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. خنين يعني صوت البكاء في الصدر. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. هذا معنى نهينا عن السؤال. وهذه عادة الصحابة، عادة الصحابة أنهم كانوا ينتظرون الوحي، كما قال سبحانه: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فكانوا ينتظرون حتى ينزل الوحي. لا كحالنا، يعني نكثر من السؤال ولا نعمل. فهم كانوا ينتظرون الوحي، فإذا نزل بشيء عملوا به. هذا معنى نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. فلما نهوا عن السؤال قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، لأن الرجل اللي جاء من أهل البادية ما يدري بالإيش، بالنهي. نعم. لكن قالوا: العاقل، الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع، لأن العاقل يحسن ليش؟ يحسن السؤال. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك. يعني على ما يظهر أن هذا الرجل يعني لم يدخل في الإسلام بعد، أو يكون دخل في الإسلام ولكنه يعني لجفاء الأعراب فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم، زعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. طبعا الزعم أيها الإخوة، وإن كانت الكلمة تكون في القول غير المحقق، إلا أنها ليست مختصة بالقول غير المحقق، بل تكون في القول المحقق أيضا. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: زعم جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زعم جبريل. فالزعم لا يختص بالقول غير المحقق، بل يكون في القول المحقق وفي غير المحقق، ويعرف هذا بالقرآن. فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فالرجل بدأ بلاش بالرسالة، لأنه إذا ثبتت الرسالة ثبت ما جاء بعدها، وهذا من العقل، سبحان الله. فالذين لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم هل نظروا في ذلك؟ كما قال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هل يمكن أن يكون هذا الرسول فيه جنون؟ ما بصاحبكم من جنة. فالمهم أن هذا الأعرابي أراد أن يتثبت أولا من إيش؟ من أن الله إيش؟ أرسله. قال: صدق، إن صدق هذا الرسول الذي أرسلته. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. هذه كلها أسئلة الأعرابي يسألها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك. فثبت الرسالة بالإيش؟ بالربوبية، بربوبية الله عز وجل، لأن من ربوبية الله عز وجل الرحمة، ومن الرحمة أن يرسل الله تبارك وتعالى رسل إلى الناس ليدلهم على طريق الإيش؟ على طريق الجنة. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات. بعد أن أثبت الرسالة الآن نظر فيما جاء به الرسول أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث أتم لأنه ذكر فيه أركان الإسلام 5. وعلى كل حال عندنا رواية الإيش؟ البخاري، فأخبره بشرائع الإسلام. قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن صدق لا يدخلن ليش الجنة. ما معنى أفلح إن صدق؟ دخل ليش الجنة، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. هناك قال أفلح إن صدق، وهنا لئن صدق لا يدخلن ليش الجنة. فما هو الفلاح؟ الفلاح في الحديث المذكور قبله هو إيش؟ دخول الجنة. فنقول يفسره حديث إيش؟ حديث أنس. في حديث طلحة نقول عند أفلح يفسره حديث أنس لا يدخلن الجنة. صحيح. قال الله عز وجل فمن إيش؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. هي هذه اللي احنا نقول عليها. شوف الآن كلها الآن أفلح بعدين لا يدخلن ليش الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيش؟ فقد فاز، يعني فقد أفلح. نعم. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي. قال القرطبي وقد خاطبه الرجل بهذا الخطاب إما لأنه لم يؤمن بعد، وإما لأنه باق على صفة أهل البادية والأعراب. قال القاضي عياد والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي ثقة صاحب حديث أبو محمد الطوسي. شوف هذا الحديث من كل مكان، البغداد، البصرة، الطوسي، الكذا الكذا، الحمد لله. عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز، وهو بهز ابن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت. قال حدثنا سليمان ابن المغيرة مر عن ثابت مر قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث إيش بمثله، وساق الحديث بمثله. طيب عندك في شرح الإمام النووي قال العاقل، عند قوله العاقل لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه، والمهم منه وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب. نعم. قال ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث من بدا جفا، هذا في الصحيحة برقم 1272 طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.